بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقبل أن أشرع في حديث اليوم، أوجه هذا العتاب اللطيف لإخواني في الله. ما جئنا إلا من أجلكم، من أجل أن نمشو دعوة الله عز وجل، وأن يخرج من هذا المسجد العامل بذكر الله من يحفظ كتاب الله تعالى، ومن يجود كتاب الله جل وعلا، ومن يفسر كلام الرحيم الرحمن سبحانه وبحمده. فلماذا تكاسلتم عن القعود في حلقة القرآن؟ لماذا؟ لماذا ما اقتطعت من وقتك الثمين نصف الساعة أسبوعيا لله؟ إما أن تكون من القراء المتقنين فلا حاجة لك أن تجلس معنا، اذهب إلى مكان آخر كي تعلم الناس فيه، وأسأل الله أن ينفع بك إذا كنت متقنا وحافظا لكتاب الله ومعلما له، فعلى العين والرأس. وإما أن تكون جاهلا بكتاب الله، لا تستطيع أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة مجودا كما قرأه صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله عز وجل بقراءته. فلماذا استنكفت وابتعدت وما شاركت إخوانك في التعلم؟ لماذا؟ لا حجة لك. بعض الناس يقول طيب يا شيخ يعني الوقت ضيق وعندي عمل. طيب يعني عندك العمل، الأعمال لا تنتهي، وأنا أيضا عندي عمل، سأجلس معك هنا للتدريس ثم أذهب إلى مكان آخر للتدريس أيضا، عندك أعمال وعندي أعمال. يا شيخ العيال والأولاد والرزق، نعم عندي عيال وعندك عيال، ماذا حدث؟ هل معنى ذلك أن ننقطع وأن نمتنع عن تدريس كتاب الله عز وجل وعن تعليمه؟ فلماذا ما أخذت من وقتك بضع دقائق كي تصحح التلاوة؟ أنت ستسأل بين يدي الله تعالى. وبعضهم يتصدر للإمامة ويتصدر للخطابة ولا يدري كيف يقرأ كتاب الله. طيب لماذا تتصدر؟ لماذا صرت إماما للمسلمين؟ لماذا تصدرت قبل أن تتأهل؟ من تصدر قبل أوانه فقد تعرض لهوانه، هكذا قال أسلافنا. اجلس حقا من حلقات القرآن وتعلم كيف يقرأ القرآن وكيف يجود، حتى إذا صرت متقنا وأخذت إجازة من شيخك وصرح لك أن تعلم فعلم، وصر إماما للمسلمين واملأ الدنيا علما. أما قبل ذلك فلا. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على هذه المجالس. لو أنك جلست بضع دقائق واستمعت إلى شيء من كتاب الله وارتقيت وعلوت وارتفعت درجتك عند الله وقرأت على الشيخ وصححت التلاوة وعبدت الله تعالى على بصيرة، لكان خيرا لك. لماذا خرجت من المسجد؟ بعضهم يقول يا شيخ لا أستطيع القراءة ولا الكتابة. هل معنى ذلك أن هذه المجالس لا تكون إلا للمتعلمين؟ إذن فلماذا أنشأناها؟ يعني لو أن المسجد بأكمله يقرأ القرآن قراءة صحيحة، من كان في المسجد يقرأ القرآن قراءة صحيحة، إذن فلماذا جئنا؟ خلاص صاروا قراءا ينفع الله بكم. ما جئنا إلا للجلوس مع الأميين، مع الذين لا يقرؤون ولا يعرفون. وإذا جلس القارئ أيضا فسيستمع إلى معلومة جديدة، فسيستمع إلى تفسير آية. يكفيك أنك إذا جلست في مجلس من مجالس العلم فهو خير لك من حج التطوع. تريد حجة تطوعا بكم؟ ب50,000؟ ب100؟ لا، اجلس في مجلس من مجالس العلم وتعلم آية فهذا خير لك من حج التطوع. أما ترضى أن تجلس في هذا المجلس وإذا قمت قال الله عز وجل لك قم فقد غفرت لك؟ أما تريد المغفرة من الله؟ أما تريد استغفار الملائكة لك؟ الملائكة تستغفر لك؟ أما تريد أن يباهي الله عز وجل بك الملائكة؟ انظر إلى عبادي جلسوا في مجلس من مجالس العلم، أما تريد كل هذا؟ لماذا؟ ما حبست شيئا من وقتك لله؟ واعلم بأنك يجب عليك أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة كما سمعت، فهذا فرض عين عليك وعلى كل مسلم. بعض الناس تقول لا، التجويد هذا واجب في حق القراء والمشايخ والعلماء. لا والله أبدا، فإن الله تعالى ما أنزل القرآن إلا ليتعبد بتلاوته، إلا ليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. طيب، وقبل أن يتدبروا لابد أن يقرأوا، لأن الإنسان إذا لم يكن على علم بالقراءة فكيف يتدبر؟ وقال الله تعالى ورتل القرآن تفصيلا، اقرأه بتجويد وتدبر، اقرأه قراءة صحيحة مع إخراج كل حرف من مخرجه، هذا واجب في حق كل المسلمين. فلابد أن تحرص على هذا المجلس. لو أنك كنت أميا وجلست واستمعت ورددت الآيات مع الشيخ لنفعك الله عز وجل. كثيرا ما ألتقي ببعض الناس وقد جاوز 60 من عمره، وحدثني بعضهم وقال إنني أحفظ الأغاني القديمة بأكملها حتى القصائد. فقلت له وكيف ذاك وأنت أمي؟ حتى القصائد عشرات الأبيات أو مئات الأبيات الشعرية يحفظها عن ظهر القلب. لماذا؟ من كثرة سماع الباطل. طيب لو أنك أكثرت من سماع الحق، أما ستكون من حملة القرآن يوما ما؟ من أدمن الطرف فسيفتح له يوما ما. فكيف بالذي طرق باب العلم وأراد الهداية؟ هل تظن أن الله عز وجل سيبخل عليك بالعلم؟ لا والله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب وهو أفصح البلغاء جلس إلى شيخه وأستاذه جبريل عليه السلام كي يتلقى منه القرآن، والله عز وجل قادر لا يعجزه شيء. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه كان حاملا للقرآن في لحظة. سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالله عز وجل علم نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن في 23 سنة منجما أي مفرقا، يحفظ القرآن ويتعلم القرآن في 23 سنة. وأنت لا تريد أن تجلس ساعة أو سنة، تريد أن تكون عالما، أن تستيقظ من نومك فإذا أنت صرت من حملة القرآن. لا 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 تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر عن المر، لابد أن تصبر وإلا فض بالجهل والعياذ بالله. فالمسلم يحرص على هذه المجالس القرآنية، فيها البركة فيها النفع. أرسل ولدك، كن داعيا إلى الله، أخبر جارك، أخبر صديقك، تعال معي ها هنا إلى مجلس العلم، إلى مجلس القرآن، اقرأ آية. لو أنك قرأت آية أو تعلمت آية في كتاب الله فهي خير لك من ناقة كوماء ثمينة عظيمة أنفقتها أنت في سبيل الله. آية واحدة، أعظم الكتب، أشرف الكلام، خير الحديث كلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فلماذا ما جلست في هذه المجالس؟ لماذا فرطت؟ لماذا لا تريد أن تتعلم القراءة الصحيحة في كل يوم مرات ومرات؟ أنت تحتاج إلى قراءة الفاتحة، فهل تظن أنك ستقرأ الفاتحة قراءة صحيحة دون أن تعرضها على شيخ وأن تستمع إلى قراءته؟ هيهات. كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، ولكنه جلس إلى جبريل وتلقى القرآن، وقال الله عز وجل له: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فأخذ القرآن عن جبريل، وجبريل أخذ القرآن عن رب العزة سبحانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا القرآن عنه، ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة يأخذون القرآن. هذه سنة السلف، هذه طريقة التعلم، أن تستمع وأن تقرأ وأن يصحح لك. قال البخاري: قال عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري: وبعد أن تسودوا، يعني لا تكن سيدا آمرا ناهيا معلما مرشدا موجها قبل أن تتعلم، وإلا فقد تعرضت لهوانك. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وغير طبيب، وغير طبيب، وغير يداوي الناس، طبيب يداوي الناس وهو عليل، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم، كما قال أبو الأسود الدولي رحمه الله تعالى. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على هذا المجال. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يذهب إلى المشايخ للعلماء إلى الأكابر من الصحابة، فإذا وجد الصحابية رحمه الله ورضي الله تعالى عنهما خرج من بيته انتظر ومكث عند الباب وينام عند الباب، فأخرج الصحابي: غفر الله لك يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أخبرتني؟ ينتظر ويصبر على طلب العلم. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على هذه المجالس. ولدك إذا علمته القرآن، يعني انظر إلى الكرامة العظيمة من الله تعالى للوالدين، فما بالكم بالولد. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا، والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. هذا التاج ضوءه أحسن وأحلى من ضوء الشمس للوالدين يوم القيامة. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ. نفعك الله عز وجل به وأنت حي وأنت ميت. ولدك لو غاب يوما عن المدرسة لكسرت البيت، ولو رغب في الدراسة لقلت له: يا فاشل، أنت ستفشل، أنت خيبت أملي، أريد الشهادة. وربما تخرج وحصل على كذا وكذا، وبعد التخرج يمد يده: أعطني يا والدي مما أعطاك الله. أيحدث هذا؟ يحدث، ويتسكى عند المقاي. ونحن لا نحارب التعليم، بل يجب على الداعية أن يحصل الشهادات، لكن هل علمته القرآن كي ينفعك الله عز وجل؟ الرجل إذا رأى ولده ذكيا يكثر من الحرقة قال: إن شاء الله هذا طبيب، كما عندنا من الأطباء ملايين، إن شاء الله سيكون مهندسا، سيكون عالما في الكيمياء، كم عندنا ملايين، لكن كم عندنا في هذه البلدة من حملة القرآن؟ آلاف؟ مئات؟ عشرات؟ كم؟ كم نحتاج إلى خطباء السنة؟ عسى هذا الولد إذا قال قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرحمك الله عز وجل وأنت بين أطباق الثرى. فلماذا حاربت وجاهدت والأم قامت بقلع الحلي وباعت من أجل الدرس الخصوصي، وما أوثق ولدها يوما بتعلم القرآن إلا في فصل الصيف؟ خلاص نريد أن نستريح منه. وإذا كان الولد أعمى أو عاجزا قالوا: هذا لله، إن شاء الله هذا يجلس في مجلس كي يحفظ القرآن، ويجعلون لله ما يكرهون. جعلت المنخنقة والموقودة والمتردية والنصيحة لله، واصطفيت الولد الطيب الذكي لنفسك حتى يكون طبيبا أو ضابطا أو مهندسا، لماذا ما وهبت هذا الولد وجعلته لله ونذرته لله أن يكون من حملة القرآن؟ أن يكون من خطباء السنة، أن يكون من العلماء، لماذا ما أعددت له المكتبة؟ لماذا ما أخذته إلى شيخ متقن وقلت للشيخ رب هذا الولد؟ لماذا لا أصنع ذلك؟ حتى إذا دخلنا المساجد وجدنا الأئمة الجهلاء لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يحفظ القرآن، حتى إذا صعد المنبر فإنه لا يستطيع أن يأتي بخطبة مؤثرة نافعة. لماذا؟ لأنه خلاص ما تأسس منذ الصغر، والمدارس لا تعلم الناس شيئا، فهي علمانية والعياذ بالله. والأزهر فيه خير عظيم وخير فيه دقل، لا بد من المتابعة في البيت، يعني في مسائل العقيدة في الأزهر لا بد أن تتابع الولد، لأنهم يعلمون الولد العقيدة الأشعرية، هذه عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة، وفيه خير عظيم، فالولد يحفظ القرآن بالمتابعة أيضا، ويتعلم الفقه والنحو إلى غير ذلك. المقصود أيها الإخوة أن تطلبوا العلم، فهذا فرض عليكم، وأن تجلسوا في هذه المجالس، وأن تحبس شيئا من وقتك لله، فالله عز وجل سيخلف عليك يا أخي. الدنيا ما ضاعت من أجل أن تجلس ساعة لله كي تصح النطق، كي تعبد الله عز وجل على بصيرة. وأؤجل درس العقيدة إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع القادم، نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل العلم والقرآن، إنه ولي ذلك ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله الدرس القادم عن حياة علي بن أبي طالب، وقلنا عن علي ما قلنا الإمام، لأن الصحابة كلهم أئمة، وما قلنا كرم الله وجهه، لأن الله تعالى كرم وجوه الصحابة، فلا يخصص بالإمام كفعل الشيعة، ولا يخصص بكرم الله وجهه، فالصحابة كرم الله عز وجل وجوههم وكلهم في الجنة. أسأل الله تعالى أن يغفر لي وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.